أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن فرغنا بحمد الله تبارك وتعالى مما مضى في المقصد الأول، نأتي الآن إلى المقصد الثاني، وهذا المقصد واقعا من المقاصد المهمة، بمعنى أنه لا بد أن نعرف ما هو سبب اختلاف الأحاديث الشريفة، ما هي علل هذا الاختلاف. طبعا هذا البحث أيضا عقده السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في الجزء السابع إذا يرى الأخوة، عنونه بعنوان كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية. السيد الخوئي قدس الله نفسه في هذا الباب لم يتطرق له، وهذا المعنى قد يوجد في ثنايا بعض المطالب الكتب التاريخية أو الروائية، سيأتي يعني في مبحثها ممكن نحصل على يعني أسباب الاختلاف. هنا سيدنا أراد أن يفرد في مقصد خاص ويبين هذا المطلب لما له من أثر مهم وواضح فيما يأتي من البحوث. ولأن اختلاف الأحاديث حقيقة في بعض الحالات يكون لا يوجد اختلاف الأحاديث. أنتم تعرفون قبل أن أدخل، القرآن الكريم مع أنه هو الكتاب المعجز والكتاب الخالد، لا زال بعض المتربصين أو بعض الذين تقصر أفهامهم عندما يقرؤون بعض الآيات يجدون في هذه الآيات تعارض، وبالنتيجة معنى التعارض يعني التنافي، يعني لا يمكن الجمع بينهما دليلا أو مدلولا، الكلام اللي تقدم سابقا، مع أن القرآن كتاب معصوم وكتاب معجز. هذا ناشئ من قصر الباع، المدركات، الشخص المعترض مدركات ضعيفة قليلة، ليس له أنس بالآيات الشريفة، لم يقرأ القرآن إلا قراءة سطحية، لم يلاحظ هذه الآية مع تلك الآية. قد تكون قدرته على فهم أسرار اللغة العربية ضعيفة، يرى أن هناك قاعدة عربية في قواعد الإعراب أسست، ويرى أن هذه القاعدة القرآن يخالفها، فزعم أن القرآن هو المخالف، ولم يلتفت إلى أن هذه القواعد إنما أسست أو كتبت بعد نزول القرآن بفترة طويلة، فلا بد أن نحاكم القاعدة للقرآن وليس العكس. وهكذا، مع أنه قد يكتب كتابين وقد يدعي ما يدعي، فهمنا ببعض الأشياء قد يكون فهم قاصر، فنعبر عن هذا التعارض تعارض شكلي نحن لا نستطيع أن نفهم، فنتصور أن هذا تعارض. قطعا في كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام أيضا موجود، الإنسان ليس له أنس بكلام الأئمة الأطهار عليهم السلام بشكل يمكن أن يفهم هذا الكلام، ويمكن أن يرجع هذا الكلام بعضه إلى بعض، مع أن كلامكم نور، وعندما يكون كلامهم نور سلام الله عليهم فلا بد أن الإنسان يلتفت ويقرأ كثيرا ويفهم كثيرا ويأنس بكلامهم حتى تنكشف بعض الحجب عنه. بالنتيجة أحاديث الأئمة عليهم السلام والبعض لا فعلا نتيجة نقل الرواة والمشاكل التي حصل. على كل حال لا نستعجل لذكر، لكن هناك مقدمة أراد السيد أن يوضحها لنا. نحن نقرأ هذه المطالب يعني أشبه بالاستعراض، ثم عندما نأتي إلى يعني البحوث المهمة نقف عندها. قال أدام الله ظله الوارث، قال ونقصد بالأحاديث في عنوان الباب، الباب عنوان في علل اختلاف الأحاديث، ما هو الموجود بين أيدينا، بمعنى أن الأحاديث كل أحاديث الأئمة الموجودة بين أيدينا في الكتب الأربعة وفي غير الكتب الأربعة. ومقصود من الاختلاف هو ما يعم الاختلاف الواقعي والشكلي. الشكلي المقصود منه هو الذي يتراءى للباحث فيها، يبحث في الأحاديث يتراءى أن هذا حال من التعارض أو الاختلاف نتيجة قصور باعه. الباع يعني قدرته الفكرية قليلة، عند قصور في ذلك، يعني لم يتعمق بهذه المطالب، وعدم إحاطته بأساليب وطرق تشريع الأحكام والقوانين العامة للمحاورة. سترى يفهم المحاورة لكن أساليب التشريع لا يفهمها، وخصوصا طرق وأساليب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة في بيان الأحكام الشرعية. وكذلك قد هو القوانين العامة للمحاورة قد يفهمها، لكن عندما نأتي إلى طرق الأئمة الأطهار عليهم السلام والنبي قد لا يفهم. وكذلك عدم الإحاطة بما يتحكم في نقل الرواة لها، الراوي عندما ينقل الرواية من العوامل الذاتية وغير الذاتية، ممكن راوي يميل إلى قومه، يسمع حديثا يحاول هذا أن يلقي صفات هذا، يعني مثلا حديث يتحدث عن رجل، يتحدث عن فضيلة أحد، يتحدث عن قوم، يحاول لميوله القومية يضيف من عند صفة من الصفات لم تكن موجودة مثلا، أو يحاول أن يغمط بعض الأحاديث التي فيها بعض المطالب العلمية لأن فيها حزازة مثلا على، وهكذا. هذا يعني تتحكم الأمور بحالات الراوي وما يجري عليها بعد نقلها أيضا في الكتب والأصول من التصحيف ومن السقط ومن الإضافة ومن الضياع مثلا بعض القرائن. قال وما يجري عليها بعد نقلها في الكتب والأصول. طبعا أكو خلاف عندهم الجماعة في مسألة الكتاب والأصل، هذا عنده له كتاب وهذا له أصل. والواقع لم يعرف علماء تثبيت الرواة، لم يعرفوا ذلك بشكل واضح، ما معنى الكتاب وما معنى الأصل، والبعض يرى من المترادفين. بما أن مبحثنا الآن ليس هذا فنطوي عنه، موجود طبعا في كتب اللي تصدت لقضية الدراية، ذكروا حتى كتب بعض الرواة، بعض الكتب الروائية يذكرون ما المراد من الكتاب ومن الأصل. فبالإحاطة التامة بهذه الجهات يظهر أن الكثير من الاختلافات التي يتوهم أو يتوهم وجودها بين الأحاديث، لاحظ، هي في الحقيقة اختلاف يتوهمه الباحث، وهم لعدم معرفته بما ذكرناه. تذكرون الآن كتبنا الاستدلالية الفقهية المهمة، مكاسب مثلا، مكاسب على عظمة العلماء في زمنه وما قبله، عندما يناقش يعبر عن توهم، توهم فلان، لأن الواقع هو ليس كما ذكره فلان، ويبين الشيخ أنه وجه التوهم، مع أنه ذاك رتب عليه أثر يعني نتيجة هذا التوهم، لأنه عدم الوصول إلى غور ما ذكره مثلا. فكيف حالنا بالأئمة الأطهار عليهم السلام مع الظروف الصعبة التي واجهوها؟ وإلا فبينها لأحاديث كمال الملائمة وليس التباين والاختلاف، مما يفرض علينا أن نتناول هذه الجهات وغيرها بدراسة شاملة وعميقة. لماذا؟ قال لما يترتب على معرفتها من الغرض المهم، وهو الاستنباط، حتى نفرز هذه عن هذه، وعندما يأتي التعارض ممكن نحن عندما نعرف هذا نقلل من مساحة الأحاديث المتعارضة، أو لا أقل تحصل لنا طرق لفرز أو ترجيح هذا عن هذا. بالنتيجة معرفة حديث الأئمة عليهم السلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها يعني الأشياء الفوائد المهمة جدا في عملية الاستنباط. وقبل أن نستعرض، فإن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، صح؟ قبل أن نستعرض مناشئ اختلاف الحديث، لا بد أن نتعرف على أمور ثلاثة كمقدمة للبحث، وهي أمور مهمة. الأول، نسأل هذا السؤال، وهو: متى نؤرخ لبداية الإحساس بمشكلة اختلاف الأحاديث؟ يعني متى بدأت هذه المشكلة؟ ومدى اهتمام المعاصرين للأئمة عليهم السلام بها، بحيث يسألون الإمام إذا كان عندهم يعني يحسون بهذه المشكلة، فيسأل الإمام كيف التخلص منها. هذا السؤال الأول، فهو أمر تأريخي. ثانياً، مدى تأثير ظاهرة اختلاف الأحاديث في معتقدات البعض؟ اختلاف الأحاديث يؤثر في عقيدة البعض، مما دفع بالعلماء إلى الاهتمام بها أكثر والتفكير في إيجاد حلول صحيحة لها، لأنه هو يعتقد لكن هذا الحديث قد خلاف معتقده، وأفرض هو معتقد سليم، وهذا الحديث كيف نصحح، يعني كيف نوفق بينهما؟ ثلاثة، ما هي الأساليب التي اتبعها السابقون لعلاج مشكلة اختلاف الحديث؟ ما هي الطرق؟ كيف واجهوا اختلاف الأحاديث؟ هذا أيضا من المسائل. نأتي الآن إلى الأمر الأول، وهو البحث التاريخي. قال: الذي يظهر للباحث أن تاريخ بدايات الإحساس بمشكلة اختلاف الحديث يعود إلى الصدر الأول، إذن في بدايات التشريع في زمن النبي صلى الله عليه وآله. الصدر الأول يعني في زمن النبي والأصحاب أو ما بعد النبي، حيث نرى أن الصحابة اللي هم في عصر النبي والتابعين اللي ما بعد النبي، يعني التابعين الذي لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله، عاشوا هذه المشكلة. هم الأصحاب اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا التابعين الذين لم يعاصروا، عاصروا أمير المؤمنين، عاصروا الحسن مثلا حسين، وأحسوا بها كما نحس بها نحن اليوم، توجد مشكلة حقيقية. طبعا إذا قلنا الصحابة والتابعين، يعني غالبا اللي تكون أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله، ومع وجود أمير المؤمنين الذي يرجع لأمير المؤمنين يجد حلا واضحا عند أمير المؤمنين عليه السلام، وسيأتي. فقد اشتملت أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله التي ألقاها إليهم على أقل التقادير، اشتملت على المحكم والمتشابه، مو الآيات، أرجو أن يتضح المطلب، مو الآية، الأحاديث اشتملت على المحكم والمتشابه. المحكم واضح، لو فسرناه بالواضح الممكن نعمل به، المتشابه لا، نحو من الإجمال يحتاج إلى كشف هذا الحديث ومعرفة معناه، وأيضا على الناسخ والمنسوخ أحاديث النبي. وهذا بدوره، طبعا الناسخ هو اللي عليه العمل، المنسوخ اللي ليس عليه العمل الآن. لكن ما هو الناسخ، أو من هو الناسخ، أو إذا من هو الناسخ رجع للنبي، ما هو الناسخ للحديث؟ فما هو الناسخ وما هو المنسوخ؟ من يعرف هذه الأحاديث؟ سمعها من النبي، لكن من المتقدم من المتأخر؟ أو ما هو الناسخ ما هو المنسوخ؟ فبالنتيجة سيؤدي هذا بدوره إلى بروز حالة الاختلاف بين الأحاديث، أحاديث ستكون مختلفة جزما. يقول: ولبيان هذه الجهة نشير إلى المرحلتين اللتين مر بهما نشر الأحكام وتبليغها في الإسلام. هاي الأحاديث مرت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة شفاها، وقد قام صلى الله عليه وآله ببيان الأحكام على لا زال إخوانا حديث في المرحلة الأولى، يعني التي بدأ النبي صلى الله عليه وآله أن ماذا؟ أن يتكلم لهم، يبين. هذه المرحلة الأولى، بينها على مستوى، المستوى الأول هو عبر عن المستوى العام ويتمثل ببيان الأحكام الشرعية للصحابة ككل في المسجد، يخطب بهم أمام الصحابة يبين، وأحاديث النبي في هذا المجال أيضا موجودة وكثيرة، وقد تلقى الصحابة منه ذلك ويتمثل في الأحاديث النبوية مع وجود نتكلم مع شخصه المقدس صلى الله عليه وآله خلال فترة 23 سنة مثلا، فترة الرسالة، كيف كان يبلغ. الأول هذا نعبر عن الأحكام المستوى العام. يوجد عندنا الآن مستوى آخر وهو المستوى الخاص، ويختص ذلك بتلقي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام التعاليم والأحكام الإسلامية من الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان يمليها، مو يميلها، خطأ في الطبع، يمليها عليه، يعني على أمير المؤمنين عليه السلام بصورة خاصة. وهذا المعنى في غاية الأهمية، فهم استيعاب علم أمير المؤمنين يختلف عن بقية الصحابة. والنبي صلى الله عليه وآله كان يختص به لأن منزلته أيضا تختلف، فالحديث معه أيضا يختلف. واضح؟ وقد جاء ذلك في جملة من هذا الذي ندعيه، جاء في جملة من الروايات، حيث ورد في هذه الروايات بالنص أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يملي عليه وهو عليه السلام يكتب فقط بينه وبين أمير المؤمنين. وكان حصيلة ذلك من إملاءات النبي صلوات الله عليه وآله أن أمير المؤمنين ألف كتب متعددة، تأليفه وكان حصيلة ذلك تأليفه عليه السلام لكتب متعددة، أو نقراها وكان حصيلة ذلك تأليفه كتبا متعددة، باعتبار تأليف ألف متعدي، تمام؟ فيمكن أن يصل إلى كتب بلا حرف الجر، يعني نستطيع أن نقراها تأليفه كتبا متعددة على عهد النبي صلى الله عليه وآله. يقول كما اتفقت على ذلك أيضا كلمات العامة والخاصة، كأمر ليس يختص بنا، ليس يختص بنا. إذا تلاحظ في الهامش عندك أكثر من رواية من طرقنا وطرق غيرنا أنه هذا المعنى كانت صحيفة عند أمير المؤمنين عليه السلام. نعم. ذكرت بعض مصادره في مقدمة كتاب الأحاديث. يبدو المقصود هو كتاب الأحاديث، يعني كتاب جامع أحاديث الشيعة. المقصود في هذه العبارة جامع أحاديث الشيعة، وهو الكتاب الذي ألف بإشراف السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، والكتاب الآن موجود في 31 جزء أعتقد، وأيضا أكو عمل علي الظاهر من بعض المؤسسات يعني في إيران لتحقيقه. وهذا الكتاب الشريف جامع أحاديث الشيعة إنما كتبه السيد البروجردي، أراد أن يتلافى بعض الإشكالات الموجودة في كتاب الوسائل. عند بعض الإشكالات على كتاب الوسائل تقطيع الأحاديث مثلاً أو عدم ذكر الحديث، تقطيع يعني بعض القرائن ذهبت، عدم ذكر تمام الحديث، خلو الوسائل من الآيات في الباب، هو ذكرها في مقدمة جامع حديث الشيعة إذا الأخوة الكتاب متوفر عندهم يذكره. وجاء فيها أن للإمام عليه السلام إمام أمير المؤمنين عدة كتب، ومنها كتاب الديات المذكور بنفسه في آخر كتاب الكافي. كتاب الديات يلجؤوا له كثير، وهذا موجود فعلا الكتاب، يعني قصدي في كتاب الكافي دائما ينقل عنه كتاب الديات. وأمير المؤمنين عليه السلام ذكر مجموعة من الأحاديث، ذكر مجموعة في هذا الباب في هذا الكتاب. وأيضا صحيفة علي كتاب الفرائض المواريث وغيرها من الرسائل، يعني كما تعرض لذلك كتاب فتاوى رشيد رضا الجزء الرابع. رشيد رضا عنده كتاب الفتاوى لعله في 6 أجزاء أعتقد مطبوع، الجزء الرابع اللي يتحدث فيه عن رشيد رضا في زمن محمد عبده يعني هذه الفترة، وعنده كتاب تفسير المنار، ويذكر في هذا الكتاب الفتاوى في الجزء الرابع يتعرض إلى بحث شامل عن صحيفة علي عليه السلام، ويتضح منه سعة هذه الصحيفة واجتماعها على أحكام كثيرة. فإذا هو مشهور بين السنة والشيعة. وقد اعترف علماء العامة بهذه الميزة لأمير المؤمنين باختصاص الإمام علي عليه السلام من بين الصحابة بتلقي أحكام البغاة، الذي يبغي باغي بغاة، والبغاة بحسب اللغة لا يعني تتحدث عن الجانب السيء، وإنما مطلق الباغي على أن بغاة العلم أن يطلب العلم، لكن البغاة المقصود تلقاها أمير المؤمنين هم الذين بغوا واعتدوا على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كما يعلم الأخوة في خلافته الظاهرية تعرض إلى 3 حروب اللي سميت حرب النهروان وحرب الخوارج وحرب صفين، وآخرها كان حرب الخوارج لأنه خوارج بعد صفين، والأولى هي حرب الجمل. وعلى كل حال كانوا يتلقون، كان أمير عليه السلام يتلقى أحكام هؤلاء من النبي صلى الله عليه وآله. يقول: ولذا نرى أن أبا حنيفة النعمان يعني والشافعي كلاهما يستدلان في أحكام البغاة والخوارج بأقوال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. معنى ذلك أن هذه الصحيفة اشتهرت مع الفارق الزمني، يعني النعمان لعل في زمن الإمام الصادق والشافعي بعده، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعد الإمام علي عليه السلام يكون بابا لعلمه وعدلا لكتاب الله تعالى، بحيث يبين له هذه الأحكام. وهذا معنى تربية خاصة من أمير من النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين. إذن عندنا مستويان من التعليم، أو قل مستويان من تلقي الأحكام. الفرق بين هذين المستويين لا شك أن يكون فرق واضح. إحنا أخواني يعني هذا الجانب التاريخي اللي يرتب أثر عليه بعدين، يعني مو فقط جانب تاريخي استئناسي، لا اللي يرتب أثر عليه، فهم هذا الأمر التاريخي في غاية الأهمية. يقول: واضح هذا الفهم، فقد كان ينقص الصحابة الدقة في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه والتركيز على كلماته، تعرفون هناك مجموعة من الروايات والأحاديث يسألون كبار الصحابة كانوا يسألون الآخرين عنها، عن بعض الوقائع، يسألون أمير المؤمنين عليه السلام نفس الصحابة فيبين. حتى البعض كان يقول ألهتنا عليها الصفق في الأسواق، الصفق يعني البيع في الأسواق، مع وجود النبي إحنا كنا نبيع ونشتري، يعني لا نهتم بأحاديثه صلى الله عليه وسلم، أو إذا اهتممنا نحن لا نفهم. حتى أن البعض كان يسأل مثلا عن بعض المفردات المهمة كالفاكهة والأب مثلا، فاكهة وأبا. قال وكان من المفروض عليهم الرجوع في فهمها إلى من يفسر لهم ذلك وهو الإمام علي عليه السلام، لكن لم يفعلوا. وهذان النحوان من تلقي الأحكام المستوى العام والخاص يعتبران من المناشئ الرئيسية لاختلاف أحاديث الفريقين، لأنه سيكون منهج لأمير المؤمنين ويختلف هذا المنهج عن بقية الصحابة الشيعة وأهل السنة، وهو بدوره أدى إلى اختلافهم في الفقه أيضا. فإن مصدر الفقه عند الشيعة صحف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي هي من إملاء النبي صلى الله عليه وآله، التي خطها بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام ومعروفين. ومصدر الفقه السني الأحاديث التي تلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله بما فيها من جهات النقص التي نشأت من عوامل مختلفة. تعرفون أن الفقه السني كتدوين لأحاديث النبي تأخر، يعني لم يكن الفقه السني المعتمد على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله مدون في زمن النبي أو بعد وفاته، باعتبار حدثت حالات من المنع من التدوين والاكتفاء بكتاب الله. وهناك كتب ألفت في هذا الجهة وهو منع تدوين أحاديث النبي تحت هذا العنوان، يعني كمنعهم من تدوين أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وضعف مستواهم في فهم كلام الرسول صلوات الله عليه وآله، وإعراضهم تقريبا عن صحف ومصادر أهل البيت سلام الله عليهم في مجال التشريع التي كانت تتضمن معرفة هذا الذي قلنا الناسخ من الحديث ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه والعام والخاص. فالمستوى العام مو معلوم يغني عن كل شيء، وأيضا المستوى العام فيه لعله الناسخ والمنسوخ والكلام الأول، لكن تبيان استيضاحه يحتاج إلى معلم مرشد عنده تلك الخصائص المميزة بفهم كلام النبي صلى الله عليه وآله، وهو الأمير صلوات الله عليه. قال وفقده من الوسائل العلمية التي يمكنهم من خلالها التعرف على كيفية معالجة الاختلاف في أحاديث النبي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فقد واجه العامة منذ صدر الإسلام مشكلة الاختلاف في نفس الأحاديث التي تلقوها من الرسول صلى الله عليه وآله، نفس بأن فيها الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمحكم والمتشابه، ولم تكن لهم القدرة العلمية والثقافية على معالجتها لأنهم لم يتمسكوا بإرشادات أمير المؤمنين ويبين أنه هذا هكذا المقصود، هذا هكذا المقصود، ولم يعتمدوا على أحاديث أهل البيت عليهم السلام بالإضافة لبعض العوامل، يعني عوامل غير علمية، عوامل لا تعني بمستوياتهم، لكن هناك عوامل فرضت نفسها الأوضاع العامة التي شهدتها الأمة الإسلامية بعد رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله، فرضت عدم بيان هذه المشكلة أو عدم محاولة علاجها أصلا. لكن نحن نتحدث أن أصل المشكلة موجودة، نعم المشكلة موجودة. إذن فإن وجود هذه المشكلة المستعصية وعوامل سياسية وعقائدية أخرى أشرنا إليها في مدخل البحث عن حجية خبر الواحد. سيدنا عنده كتاب طبع اللي هو مباحث الحجج، ومباحث الحجج يتحدث عن خبر الآحاد بكلام مفصل. نعم، في فصل تاريخ تدوين الحديث. إذن هذه العوامل دفعهم إلى مواجهة مشكلة اختلاف الحديث مواجهة سلبية لا إيجابية. ما هي المواجهة السلبية؟ بمنع تدوين الحديث منعا باتا. أحاديث مختلفة، حسبنا كتاب الله، أمروا بإحراق كتب الحديث بدلا من استخدام أساليب وحلول صحيحة لمعالجتها. وقد أشارت بعض المصادر لهذا الأمر مثل كتاب أضواء على السنة المحمدية لأحد الكتاب المصريين، يعني من الأزهر الشريف، كان هذا الكتاب أضواء على السنة المحمدية، محمود أبو ريا يبدو. لكن هذه المواجهة لم تعالج المشكلة، بل زادت تعقيدا على طول التاريخ. لماذا؟ لأن الناس تحتاج أن تستدل بحديث النبي حتى تسمع، فإذا حديث النبي ما موجود فاضطروا إلى الوضع، وهي مشكلة مهمة، حيث فتحت المجال للوضاعين أيضا، كذابين يعني، وضاع يعني يضع الحديث من عنده، معنى الوضاع أن يضع حديث النبي صلى الله عليه وآله من عنده، لم يتفوه به النبي صلى الله عليه وآله، ليكثروا من وضع الحديث وفق ما تفرضه ظروفهم، ما يسببه الاعتماد على مجرد الذاكرة خلال هذه المدة الطويلة من وضع المغرضين للأحاديث. تبارك يقول أنا أتذكر، فكان إذا هو عاصر النبي ويضع حديثا، إذا لم يعاصره ينسبه إلى سند معين ويتحدث بهذا الحديث. قال وإدخال هذه في ضمن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصولا لبعض الأغراض، أو من حصول الاشتباه في النقل والنسيان، أو حصول الاشتباه بالزيادة والنقيصة باعتبار طول المدة، وأمثال هذه الأمور التي طرأت على أحاديث النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فاضطروا بعد ذلك في بداية القرن الثاني بعد 100 الهجرة إلى تدوين الحديث، حتى كما قلنا يعالج هذه المشكلة. غير أن العمل الجاد في تدوين الحديث بدأ في أواسط ذلك القرن وليس في بدايته، فقد كتب مالك ابن أنس كتابه الشهير الموطأ، وكان طبعا هذا تعلمون في زمن الخليفة الدوانيقي المنصور الدوانيقي، فقاله اكتب كتاب أحمل الأمصار أو أحمل الناس عليه، فكتب كتاب الموطأ. المشكلة في هذه الكتب لم تكن تتبع في تدوينها منهجا علميا معينا، بل كان يذكر فيه كل ما يميل إليه من أحاديث المدنيين المدينة المنورة، فذكر القليل من الأحاديث في كتابه معرضا عن أحاديث العراقيين، باعتبار أبو حنيفة كان يمثل مدرسة الرأي بداياتها، يعني ربيعة الرأي وأبو حنيفة، بعدين جاء القاضي أبو يوسف والشيباني، وهم شادوا مدرسة أبي حنيفة، حيث كان أتباع كل مدرسة آنذاك من العراقيين والمدنيين يتعصبون لأحاديثهم ويرمون أحاديث المدرسة الأخرى بالضعف. هذه طبعا الطريقة، يعني طبيعي أن ينشأ هذا الخلاف باعتبار لا يوجد هناك حاكم يفصل بين هذه الأحاديث، وإنما الكل يرى نفسه نظير للآخر، مساوي إلى الآخر، نعم، في عرض واحد. فبالنتيجة هذا يرمي هذا وهذا يرمي هذا، وبعض الأحاديث لم تنقل وبعض الأحاديث كتبت نسيانا، بعضها بعض يعني لم تكتمل نسيانا، لم تذكر أصلا أو توضع من عنديات الوضاعين. إذن فلم يستخدموا طريقة حاسمة وعلمية لمعالجة اختلاف الأحاديث، هذا اللي يعنينا الآن إحنا سبب المشكلة. وقد اعتبرت فتاوى الفقهاء الأربعة مقدسة قبل تدوين الحديث في مجال الفقه السني، لذلك لم يكن لاختلاف الحديث أي أثر بعد تدوينه. تعرفون فتاوى الفقهاء الأربعة هي لم تكن فقهاء أربعة وإنما أكثر من ذلك، لكن بعد ذلك نظمت القضية وفق المذاهب الأربعة. هذا كانت قبل أن يدون الحديث في مجال الفقه السني، يعني نأتي إلى الفقه السني بعد ذلك. الفقه السني أصبح عيال على هذه الأربعة، لذلك قال لم يكن اختلاف الحديث أي أثر بعد التدوين. فعندما دونت هذه هي الأحاديث التي يجب أن تكون معتبرة وتحمل الناس عليهم. هذه المرحلة الأولى تاريخيا اللي هي مرحلة النبي، وفيها هذان الجانبان، جانب الأحاديث العامة وعندنا مشكلة منع التدوين، وتأخرت إلى بعد 150-140 للهجرة بدأت تنظيم الدقيقة إلها مع هاي الفاصلة. والمرحلة الأولى المرحلة الخاصة، الثانية الخاصة اللي هي معني بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو أن ما كان عند أمير المؤمنين كان أمرا معروفا حتى عند المسلمين كما بينا، وكانوا يذكرون، بعض الفقهاء يذكرون كما قلنا في رشيد رضا يذكرون أحاديث أمير المؤمنين في كتاب الديات. معنى ذلك أن هذا الكتاب هو هذا الشهرة لأمير المؤمنين كانت أيضا معلومة. هاي المرحلة الأولى من الاختلاف هنا بدأت. المرحلة الثانية اللي احنا قسمنا الإحساس بالمشكلة، المرحلة الأولى مرحلة التلقي من النبي، المرحلة الثانية هو دور نشر الأحاديث والأحكام الصادرة من الإمامين الباقر والصادق عليه السلام. وهذه كانت في بداية القرن الثاني، يعني في عهد الدولة الأموية، خصوصا الإمام الباقر عليه السلام وفترة من حياة الإمام الصادق. البقية كانت في يعني بعد انقضاء دولة بني أمية، حيث ساعدتهما هذه الفترة الزمنية كثيرا في نشر الأحكام. فإنه في هذه الفترة قد ضعفت الدولة الأموية والخلافة العباسية كان في بدايتها. بالإضافة إلى ذلك أرجو أن يلتفت الأخوة، كثرت حالة الفقه في زمن الإمام الباقر، يعني مذاهب عديدة. فالإمام الباقر كأنه كان يتصور عند الآخرين أنه فقيه من الفقهاء، فكان له المجال بنحو ما أن يعني يتحدث بالقضايا الفقهية والأمور أمور الشريعة. إضافة إلى هذا الذي ذكر وهو ضعف الدولة الأموية والخلافة العباسية، يعني بعد حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الخلافة العباسية كانت في بدايتها أيضا، عدم استقرار هذه الخلافة لفترة معينة، لذلك أمكنهم نشر أحكامهم في ظل هذه الظروف. ابن عقدة اللي أيضا عنده مؤلفات ويذكرها الشيخ الطوسي بل هو الشيخ الطوسي كتابه أساسا يعني الرجال ابن عقدة رجال الشيخ الطوسي عفوا عنده كتاب الفهرست وكتاب الرجال. أساس كتاب الرجال هو كتاب ابن عقدة، وبينه هو الشيخ الطوسي ذكر هناك، حتى توجد عبارات عند الشيخ الطوسي في كتاب الرجال دون الفهرست يذكر راوي ويقول أسنده أو أسند عنه أو أسند عنه أسند عنه. ضبط هاي الكلمة العلماء اختلفوا بها، من جملة وجوه هذه الكلمة يعني أسند ابن عقدة عن هذا الراوي أو عن النبي. فابن عقدة كان أساس الكتاب. ماذا فعل ابن عقدة؟ قل أحصى ابن عقدة 4000 من تلامذة الإمام الصادق عليه السلام. إذن معنى ذلك هذا الكم الهائل يعني الإمام الصادق عليه السلام كان عنده فسحة نوعا ما أن يبين الأحكام. وما أحصاه ابن عقدة هو الأساس لرجال الشيخ الطوسي حول رجال الإمام الصادق عليه السلام. وقد استدرك عليه جماعة منهم ابن نوح، استدرك يعني قال لم يستوفي جميع ما ذكره من أصحاب الإمام الصادق، لعله كانوا أكثر. وقد أحص الرواة الذين تلقوا الأحاديث عنهما الإمامين يعني الصادقين مقصود الباقر والصادق بنوعين من الاختلاف فيها. لاحظوا هذا المعنى، أعتقد عندنا كم دقيقة، مين نأخذ النوع الأول. النوع الأول هو الاختلاف بين ما كانوا يسمعونه من الصادقين عليهم السلام عن الأحاديث المتداولة عند أهل السنة، يسمعونه عن الأحاديث المتداولة. فالراوي الكوفي يرى الاختلاف بين أحاديثهما عليهم السلام وأحاديث الكوفيين، وهكذا الأمر بالنسبة يعني العراق، الكوفيين عن العراق، وهكذا الأمر بالنسبة لأحاديث الحجازيين عن المدينة. ومن هنا نشأت مشكلة مخالفة أحاديث الصادقين عليهم السلام أحيانا لفتاوى العامة. ما معنى؟ لاحظوا، يسمعونه من الصادقين عليهم السلام عن الأحاديث المتداولة عند أهل السنة، فالراوي الكوفي يرى الاختلاف بين أحاديثهما وعدد الكوفيين، وهكذا نشأت مشكلة مخالفة أحاديث الصادقين أحيانا لفتاوى العامة. هذا منهج، هذا منهج. في بعض الحالات قد يختلط علينا الحال، هذا يجي إن شاء الله ما نستعلم. ثانيا الاختلاف الذي رأوه في نفس الأحاديث الصادرة عن الصادقين عن الأمة عليهم السلام وفتاواهم، فتساءلوا أولا عن علل هذا الاختلاف، ما هو الوجه، وثانيا عن طرق العلاج كما هي الملاحظة في الرواية المشهورة مقبولة عمر ابن حنظلة اللي تعتبر هي مرجع في الروايات العلاجية، يعني الرواية العلاجية هي التي تعالج ظاهرة التعارض. أهم رواية تفصيلا، يعني أنا لا أتكلم عن السند، تفصيلا هي رواية عمر بن حنظلة. لو قلنا أنها ناظر للراويين دون الحاكمين كما هو رأي بعض. وثالثا قد يظهر تساؤلهم هذا من خلال عرض روايتين متعارضتين على الإمام عليه السلام مباشرة وسؤال عن العلاج، كالروايات المتعارضة الواردة في طهارة الخمر والنجاسة أيضا ستأتي أو نقرأها لعله إذا سمح الوقت. تعرفون الآن كثير من الفقهاء يذهبون إلى نجاسة الخمر، لكن بعض منهم يذهب إلى طهارة الخمر والحرام الخمر لكنه طاهر. الآن أكو أشياء ما حد يحرم عليه أن يشربها، يحرم عليه أن يأكلها لكن طاهرة. السم الآن مثلا يحرم الإنسان أن يشربه، الأمور المضرة التراب يحرم الإنسان أن يأكله لكن طاهر. البعض كان يرى أن الخمر طاهر لكنه حرام في قبال من كان يقول بالنجاسة. اختلاف الروايات ممكن أن يعطي هذه النتيجة الفقهية. إذن فالرواة واجهوا نوعين من الاختلاف بين الأحاديث، وهناك شواهد عديدة عليهما على النوعين، وقد عرض الرواة كلا النوعين على الإمامين، النوع الأول والنوع الثاني. سيأتي إن شاء الله تعالى الذكر هذا المعنى بشكل مفصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.